أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ابتدأنا الكلام في المسألة السابعة، وقلنا أن هذه المسألة السابعة تتحدث عن الدور والتسلسل وبطلان الدور والتسلسل، ونحن بينا أهمية المسألة، ومن ثم بعد ذلك عرضنا عدة تعريفات لكلام الفلاسفة والمتكلمين حول تعريف الدور، وقلنا أن التعريف الذي ذكر هو يشمل الدور المصرح والدور المضمر. وبما أنكم طلبتم بيان أنه الدور المصرح والمضمر، نقول هو من خلال التعريف يتضح، ولكن لا بأس بإيضاحه شيئا ما، أن الدور المصرح وهو أن يتوقف، يعني من خلال المثال نبين أنه لماذا أنه يكون دور مصرح، لأنه كأنه يكون صريحان واضحان، لا أنه يكون فيه شيئا من الخفاء. هذا معنى المصرح، يعني صريح يعني واضح، كتوقف أليف على باء وتوقف باء على أليف، أو أن أليف يكون علة لباء وباء يكون علة لأليف، هذا يكون دور مصرح وصريح وواضح. وهذا الدور المصرح كما قالوا بأنه يلزم منه أن يتأخر الشيء عن نفسه أو يتقدم الشيء عن نفسه بمرتبتين، يعني كلاهما صحيح، يتقدم على نفسه بمرتبتين يتأخر على نفسه بمرتبتين، هذا ما ذكروه في الدور المصرح. أما بالنسبة للدور المضمر فهو يعتمد على عدد الوسائط، عدد الوسائط التي تكون ما بين العلة الأولى و المعلول الأخير الذي هو يكون علة للعلة الأولى. يعني نفرض بأنه علة رقم واحد أنتجت معلول رقم اثنين إلى أن وصل العدد إلى عشرة، فعشرة يكون معلول إلى تسعة، ولكن عشرة يكون علة للواحد مثلا، فهنا وسائط متعددة، تسع وسائط تكون ما بين الواحد والعشرة، فبالنتيجة الواحد يكون معلول لنفسه متقدم على نفسه ومتأخر على نفسه، لكن بعشر مراتب، بعشر مراتب يكون، هذا يسمى مضمار. مضمار يعني كأنه مخفي، لأنه لا يتبين من ذلك، يعني حينما يكون في بعض الأمثلة أنه أليف علة لباء وباء علة لجيم وجيم علة لدال ودال علة لها وها علة، هذه تكون علة ومعلولات، ثم بعد ذلك في الآخر وياء تكون علة لأليف، فلا يتبين، لا يظهر، لا يكون صريحا الدور المضمر، لأنه هذه الوسائط من العلل والمعلولات تكون مضمرة وتكون مخفية ما بين العلة الأولى والعلة الأخيرة. هذا بالنسبة إلى الدور الصريح والمضمر، ويتضح أيضا كذلك من التعاريف التي بيناها وذكرناها فيما سبق. المسألة أو البحث الآخر في هذه المسألة وهو أن بطلان الدور، هل بطلانه ضروري بديهي لا يحتاج إلى دليل لأنه واضح بنفسه، أو لا أنه نظري، وإذا كان نظريا يمكن أن يكون صحيحا ويمكن أن يكون باطلا، فنحتاج إلى دليل لإثبات بطلان الدور، فيكون نظري ولكن هناك دليل يقوم على استحالة الدور وبطلان الدور. فهل الدور ضروري أو نظري؟ طبعا كلمات الأعلام بين مصرح بالبداهة وبين ملمح بها، يعني لم يصرح بها، وبين من يقول بأن بطلان الدور قريب من البداهة، فمن لمح بالبداهة ولم يصرح بها مثل الشيخ الرئيس ابن سينا كما سوف نذكر، ومن لمح كذلك بالبداهة الشيخ الطوسي رحمة الله عليه أيضا لم يصرح بالبداهة وإنما لمح بأن الدور بطلان الدور بديهي. كذلك قد تفهم من عبارة العلامة الحلي رحمة الله عليه، يفهم أنه تلميح بالقول بالبداهة. أما من صرح بالبداهة مثل الفخر الرازي، الفخر الرازي صرح بالبداهة، واللاهيجي كذلك صرح بالبداهة، والسيالكوتي في حاشيته على شرح المواقف قال بالبداهة أو عقب أو بين وجه بداهة بطلان الدور واستحالة الدور. والعلامة طبطبائي رحمة الله عليه قال بأن الدور قريب من البداهة ولم يقل بديهي. فهذه الأقوال التي وردت في بداهة الدور وتصريحان وتلويحان، حتى يكون كلامنا يعني أنه مستند إلى أقوال هؤلاء، لا بأس بأن نشير إلى هذه الأقوال. فمثلا على سبيل المثال ابن سينا في شرح في الإشارات لم يتعرض للدور وبطلان الدور، فلذلك من خلال تركه لسوق الدليل على البطلان وعلى الاستحالة فهم الفخر الرازي على أنه يذهب إلى البداهة، يعني أنه تلميحا بما أنه لم يذكر الدليل على بطلان الدور، فالفخر الرازي في شرحه على الإشارات فهم بأنه يقول بأنه الدور بطلان الدور واستحالة الدور بديهي، لذلك يقول الفخر الرازي والإنصاف أن الدور معلوم البطلان بالضرورة، يعني بديهي. ولعل الشيخ إنما تركه لذلك، يعني ترك سوق الدليل على بطلان الدور لأنه بديهي فلا يحتاج إلى أن يذكر الدليل عليه. هذا في شرح الفقر الرازي على الإشارات في الجزء الثاني صفحة 353. وكذلك بالنسبة إلى صاحب التجريد يعني الشيخ الطوسي بين الدور والتسلسل وذهب ليتكلم على أدلة استحالة التسلسل ولم يتعرض للأدلة على بطلان الدور، لذلك هذا يكون تلميح من الشيخ الطوسي بأن الدور لا يحتاج إلى إقامة دليل لأنه واضح البطلان وبديهو البطلان، كما فعل ابن سينا، كما فعل ابن سينا أيضا ترك الحديث عن الدليل عن بطلان الدور. فلذلك بالنسبة إلى القوشجي في شرحه على التجريد قال: كما فعل، يعني أنه لم يذكر صاحب التجريد، دليلا على بطلان الدور كما فعل مع التسلسل. إذا قال القوشجي في شرحه فكأنه، يعني أنه شيخ الطوسي يدعي بداهته، ونسب القول بالبداهة للفخر الرازي. هذا القوشجي يقول. طبعا الفخر الرازي نحن ذكرنا العبارة في شرح الإشارات، قال هو الإنصاف أن الدور ماذا؟ معلوم البطلان بالضرورة، بعد ونسب القول بالبداهة للفخر الرازي، ما يحتاج إلى أنه نقول ونسبه، ما يحتاج أن نقول كما يقول، لعله لم يكن متوفر تحت يد القوشجي المصدر، فلذلك يقول نسبه، يعني بعض الناس نسبوا القول بالبداهة للفخر الرازي، لم يتأكد من أن الفخر الرازي قال ذلك. ولكن نحن حينما نرجع إلى شرحه على الإشارات، هذه المقولة التي قرأناها، قال والإنصاف، يعني الفخر الرازي قال والإنصاف أن الدورة معلوم البطلان بالضرورة، معلوم البطلان بالضرورة. إذن ممن صرح، ممن لمح الابن سينا والطوسي، لمحوا بالبداهة. ولعل كذلك بالنسبة إلى عبارة الحلي، لعله يفهم منها كذلك القول بالبداهة، حيث قال أما الدور فمن المعلوم القطعي بطلانه، وأما الدور فمن المعلوم القطعي بطلانه، وربما استدلوا باستحالة تقدم الشيء على نفسه. يقول قطعي لا يحتاج إلى الاستدلال، لكن ربما استدل على البطلان. فكذلك هذه قد يفهم منها التلميح ببداهة بطلان الدور. أما بالنسبة إلى من صرح ببطلان الدور، قلنا الفخر الرازي صرح، والسيالكوتي اللاهيجي، طبعا هم اللاهيجي في شرحه يعني على التجريد، وحينما تعرض إلى ذكر أحكام، بعض أحكام العلية والمعلولية ومنها الدور، ماذا قال؟ قال وهذه الأحكام كلها ضرورية، ومنهم من جعل الأخير، أعني بطلان الدور، نظريا. هذا في شوارق الإلهام، في شوارق الإلهام الجزء الثاني صفحة 330. يعني هذا هنا يذهب اللاهيجي صريحا على أنه بطلان الدور ضروري، قال وهذه الأحكام كلها ضرورية، ومنهم من جعل الأخير، أعني بطلان الدور، نظريا، ولكن هو لا يوافق بالقول بنظريته. وقلنا بأن السيالكوتي في حاشيته على شرح المواقف ذكر وجه البداهة، لماذا؟ كيف يكون بديهيا؟ يعني أمرا واضحا، ما هو وجه البداهة؟ حيث قال أنه عبارة الشارح، يعني عبارة الجرجاني، لأن الحاشية تقريبا على الجرجاني، قوله وامتناعه إما بالضرورة، هذه اللفظة للجرجاني في شرحه على المواقف، قال وامتناعه إما بالضرورة، لأنه يذكر بالضرورة وأنه بالاستدلال الامتناع، لكن بأول شق يقول وامتناعه بمعنى الدور إما بالضرورة، يعني يكون ضروريا. السيالكوتي ماذا قال؟ قال لأنه يستلزم اجتماع المتقابلين، أعني العلية والمعلولية، في شيء واحد بالقياس إلى شيء واحد من جهة واحدة. وخير ما فعل، والأمر واضح جدا، لا يحتاج إلى تطويل ولا إلى كلام ولا إلى لوازم أخرى، أبدا أبدا. نحن في المنطق هناك حينما في باب الغيرية، والغيرية منها التقابل، وذكروا للتقابل أربعة أقسام، من ضمن أقسام التقابل التضايف، وقالوا أن المتقابلين لا يجتمعان في موضوع واحد في زمان واحد من جهة واحدة، يستحيل اجتماعهما، والعلة والمعلول من المتقابلان المتضائفان، أو من المتقابلين المتضائفين، لا يحتاج كلام. لا بعد، إذا كانا متقابلان ومتضائفان فلا يجتمعان، وانتهت، أمر واضح يكون بديهي. لكن العلامة الطبطبائي ماذا قال؟
قريب.
قال قريب من البداهة. قال واستحالته، يعني الدور هذا في نهاية الحكمة، واستحالته قريبة من البداهة. لماذا؟ قال فإنه يستلزم، يعني أنه ليس بنفسه محال، لكنه يستلزم ماذا؟ المحال. فإنه يستلزم تقدم الشيء على نفسه بالوجود، وهو ضروري الاستحالة، يعني تقدم الشيء على نفسه بالوجود ضروري الاستحالة. طبعا هو هم لتوضيحي أكثر، الفياضي في تعليقته على النهاية بيّن، قال لماذا أنه قريب من البداهة؟ قال لأنها وإن كانت نظرية، يعني الاستحالة وإن كانت نظرية، إلا أنها تتبين بقياس بسيط. أوسط هذا القياس البسيط، أوسطه استلزام تقدم الشيء على نفسه، فهي نظرية تنتهي إلى البديهي بلا واسطة. يعني الاستحالة، استحالة الدور نظرية تنتهي إلى البديهي بلا واسطة بالمباشرة، فلذلك يكون قريب، لأنه لا يوجد بينه وبين البديهي واسطة، فلذلك قال قريب من البديهي. وهذا بخلاف ما يحتاج إثباته إلى قياس مركب، فإنه إنما يستنتج من مقدمات كلها أو بعضها نظرية تحتاج إلى إقامة برهان. القياسات المركبة، أنت حينما تأتي بمقدمة لإثبات المدعى تذهب إلى المقدمة الأولى، ما هو دليلها؟ تأتي بدليل على المقدمة الأولى، وقد الدليل ذاك الذي ذكرته يمكن أن يحتاج إلى دليل إلى بعض مقدماته، فتتشكل عندنا ماذا؟ أقيسة متعددة مركبة لإثبات هذه الدعوة الأخيرة التي ذكرناها. أما بالنسبة إلى استحالة التسلسل، استحالة الدور، لا يحتاج إلى ذلك، واسطة واحدة فقط وينتهي الأمر. زين. وبالنتيجة يعني نحن بعد أن ذكرنا هنا الدور كما أنه يستلزم، العلامة قال ماذا؟ تقدم الشيء على نفسه أنه ضروري الاستحالة.
تقدم الشيء على نفسه بالوجود ضروري للاستحاله. طبعا الدور لا يستلزم فقط تقدم الشيء على نفسي، يلزم تاخر الشيء على نفسي كذلك
الجهه الثانيه،
بل يعني يلزم التقدم ويلزم التاخر، ويلزم منه ماذا؟ احتياج الشيء الى نفسه. وهذه اللوازم كلها واضحة البطلان، بل بديهية البطلان. يعني تقدم الشيء على نفسه
عليك متقدم،
يلزم منه ماذا؟ تقدم الشيء على نفسه بديهي البطلان، تأخر الشيء على نفسه أيضا بديهي البطلان، احتياج الشيء إلى نفسه يكون بديهي البطلان. لذلك يقول صدر المتألهين في الأسفار، يعني يقول: أما بطلان الدوري فلأنه يستلزم تقدم الشيء على نفسه وتأخره عن نفسه وحاجته إلى نفسه، والكل ضروري الاستحالة. يعني هذه اللوازم الثلاثة هذه جميعا ضرورية الاستحالة. فإذن القول ببداهة يعني أنه قريب من البداهة، وإلا أنه واقعا كما ذكر في حاشيته السيالكوتي على شرح المواقف أنه ما لماذا لا نقول أنه أليف الدور، أنه أليف يكون علة ويكون معلول، الدور يكون أليف علة ومعلول، وكونه علة ومعلول يستلزم اجتماع العلية والمعلولية في موجود واحد، ها، في زمان واحد من جهة واحدة، وهو ضروري الاستحالة. فالدور ضروري الاستحالة، ضروري الاستحالة وليس بنظري. فإذن الدليل على بطلان الدور أو على استحالة الدور يكون بالواقع هو تنبيه وليس دليل. يعني ما ذكر من الأدلة على بطلان الدور تكون هذه تنبيهات، إلا من يعتقد بأن بطلانه أو استحالته هي ليست بديهية، ليست ضرورية، وإنما تكون نظرية، فيقول بأن هذه أدلة على بطلان الدور وعلى استحالة الدور. زين، المصنف ذكر قبل أن يدخل في الدليل، قبل أن يبين الدليل على بطلان الدور، قال: لا يجوز تعاكس العلل. يعني هذه العبارة تقريبا هي عبارة قريبة جدا من عبارة الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي يعني بشيء من التصرف في التجريد قال الشيخ الطوسي: وقد يجتمعان، يعني العلية والمعلولية، في الشيء الواحد بالنسبة إلى أمرين. العلية والمعلولية قد يجتمعان، لأنه شيء يكون علة ومعلول، ولكنه علة لأليف معلول لباء، لا مشكلة فيه. أو زيد هو ابن وأب معا، على سبيل المثال ابن لبكر وأب لعمر مثلا على سبيل المثال، فهنا أيضا يمكن أن يكون شيء واحد تجتمع فيه العلية والمعلولية، لكن لأمرين ليس لأمر واحد. قال: وقد يجتمعان في الشيء الواحد بالنسبة إلى أمرين لا يتعاكسان فيهما. يعني لا يمكن أن يكون أليف علة لباء وباء علة لأليف، لا يتعاكسان فيهما. لذلك المصنف ماذا قال؟ قال: لا يجوز تعاكس العلل.
نعم.
فعبارة المصنف هي قريبة من عبارة الشيخ الطوسي. المصنف قال لا يتعاكس، لا يجوز تعاكس العلل. الشيخ الطوسي قال لا يتعاكسان فيهما، يعني في العلية والمعلولية. زين، والدليل الذي ذكره المصنف، طبعا المصنف بيّن بادئ بيان إجمالي ثم قال بيان ذلك، لكن أراد أن يقول بأنه الدور يلزم منه اجتماع النقيضين، يعني اجتماع الوجود والعدم، اجتماع الوجود والعدم. أما كيف يلزم اجتماع الوجود والعدم فهذا له طرق متعددة. ذكر هنا طريق، وهذا الطريق الذي ذكره لبيان اجتماع النقيضين قد يرد عليه بعض الإشكاليات، وذكر طريق آخر قد لا يرد عليه الإشكال الذي قد نورده هنا، ذكره في إرشاد الطالبين على نهج المسترشدين. والذي ذكره هنا تقريبا قريب من الدليل الذي ذكره المحقق الحلي، المحقق الحلي في المسلك في أصول الدين ذكر الدليل قريب مما ذكره، يعني من طريق بيان اجتماع النقيضين. والحلي أيضا هذا تبعا لمن؟ للفخر الرازي في كتاب الأربعين، هناك قال ومن الناس من احتج على فساد ذلك، يعني على الدور، وجاء تقريبا بنفس الدليل، يعني أنه يريد أن يقول أنه يلزم من الدور اجتماع النقيضين، ولكن بأي طريق سوف نبين لكم كيف تجتمع النقيضين، يذهب بطريقه. فهنا بالنسبة إلى المصنف، المصنف ماذا قال؟ المصنف قال
لا يجوز التعاكس،
لا يجوز التعاكس، لا هذه مو بادئ المسألة، وكل منهما باطل أما الأول، يعني بطلان الدور. قال فلأنه يفضي إلى كون الشيء الواحد موجودا ومعدوما معا، يعني ماذا؟ يعني جمع للنقيضين، يعني جمع يفضي الدور، لماذا محال؟ لماذا باطل؟ لأنه يفضي لاجتماع النقيضين وهو محال، بعد واضح ما يحتاج إلى كلام. أما كيف يفضي؟ كيف يفضي؟ قال وبيان ذلك يظهر من وجوب تقدم العلة على معلولها فيكون معدوما حال فرض وجودها قبله، يعني يقول العلة متقدمة على المعلول، يعني العلة في مرتبة والمعلول في مرتبة أخرى، فيوجد عندي تقدم وتأخر بين العلة والمعلول. يقول المعلول في مرتبة العلة موجود أو معدوم؟ يقول معدوم. المعلول في مرتبة العلة موجود أو معدوم؟ معدوم، لأن العلة متقدمة والمعلول متأخر، فالمتأخر لا يكون متقدما، لكنه ليس بهذا التعبير. قال
تقدم العلة على
معلولها، قال تقدم العلة على معلولها، أنه واجب، وتقدم العلة على معلولها أمر واجب. قال فيكون المعلول معدوما حال فرض وجود العلة قبل المعلول، هذا بيرجع الضمائر، يعني بعد أنا ما ذكر الضمائر، يعني أن المعلول في حال وجود العلة هو ماذا؟ هو معدوم. فلو انعكس يعني أصبح المعلول علة والعلة معلول، لأن هذا فرض الدور هكذا، مو أن أليف علة لباء وباء علة لأليف. قال فلو انعكس وأصبح المعلول علة لعلته، خب لزم تقدمه، يعني إذا كان متقدما يعني ماذا؟ فتكون معدومة، يعني العلة حال فرض وجوده، وأم فتكون معدومة يعني أن المعلول العلة كانت واجبة الوجود، واجبة التقدم على المعلول، والمعلول واجب التأخر، فالمعلول حال وجود علته في مرتبة وجوده يكون معدوما. فإذا كان هو العلة ففي حال كونه معدوما يكون موجودا، والعلة بما أنها تكون معلولة لمعلولها فتصبح ماذا؟ لابد أن تكون معدومة في حال كونها موجودة، لأنه فرضناها أنها موجودة لأنها علة، يعني متقدمة موجودة لأنها علة، وفي حال أننا فرضناها معلول لابد أن لا تكون هنا معدومة في مقام العلة وتكون موجودة في مقام المعلول، فيلزم منه ماذا؟ اجتماع العلة والاجتماع الوجود والعدم، وهو جمع للنقيض. واضح؟ هذا الطريق الذي سلكه المصنف لإثبات ماذا؟ لإثبات اجتماع النقيضين الذي يلزم منه، يعني يلزم من الدور. ونحن يمكن أن نقول أنت ماذا تقصد أيها المصنف من أن المعلول يكون معدوما في حال وجود علته؟ وهذا هيك تعبيره، ماذا قال؟ قال فيكون يعني معدوما حال فرض وجودها قبله. كيف يكون المعلول، كيف يكون المعلول معدوما في حال فرض وجود العلة؟ نحن فيما سبق في البحث الخامس، في اللامع الثالث في بحث القدم والحدوث، هناك بينا أن الحادث هو المسبوق بالغير أو بالعدم، يعني إما أن يكون حادث ذاتي أو حادث زماني، هناك بينا بهذا الشكل. فهناك قلنا أنه في الحدوث الزماني هناك تقدم وتأخر زماني، يعني أنه لابد أن يكون تكون الساعة 9 متقدمة على الساعة 10، الساعة 10 متأخرة، أو الحدث الذي وقع في الساعة 9 متقدم على الحدث الذي وقع في الساعة 10، هذا في الزمانيات، وكذلك في الزمان الساعة 9 متقدمة على الساعة 10، هذا بالزمان، وهناك الحوادث التي تقع في الزمان تسمى زمانيات، أما في نفس الزمان أيضا عندي تقدم، وأن كان المتكلم هناك قال بأنه هذا تقدم وتأخر ذاتي، يعني في بإصطلاح المتكلم ذكرناه هناك. فهنا حينما تقول وطبعا هناك بينا أن العدم تارة يكون عدم مفارق وعدم مجامع، وقلنا أنه بالسبق الزماني يكون العدم عدما مقابلا لا عدما مجامعا، وفي السبق الذاتي يكون عندي العدم مجامع وليس مفارق، لأن العدم في العدم الذاتي بمعنى أن الماهية في مقام ذاتها لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، حتى بعد أن توجد فإنها من ذاتها هي لا اقتضاء. هذا اللا اقتضاء عبرنا عنه بأنه عدم مجامع للوجود، لأنه جامع الوجود، فإن الإنسان حتى بعد أن يوجد ماهية الإنسان تبقى أنها من حيث ذاتها لا تقتضي شيئا، فهي لا اقتضاء، وإنما إذا اقتضت الوجود فإنما تقتضيه بعلة، وإذا اقتضت العدم كذلك فإنها تقتضيه بعلة، يعني بالغير مو بنفسها. أما بنفسها ماذا؟ بنفسها يكون هذا لا اقتضاء، قد يكون اللا اقتضاء يجتمع مع الوجود فيسمى عدما مجامعا وليس عدما مفارقا. هنا حينما تقول أيها المصنف، حينما تقول بأن عدم المعلول يكون في حال وجود العلة، في حال وجود العلة لا يمكن أن يكون المعلول موجودا معدوما، لأنهما يوجدان معا، يوجدان معا، فإذا وجدت العلة وجد المعلول، وإلا يلزم منه انفكاك العلة عن المعلول. فأنت أنت التقدم بين العلة والمعلول تقدم بالعلية لا تقدم بالزمان. هناك بينا في أنواع السبق، سبق بالعلية ليس سبقا بالزمان. فالعلة إذا وجدت لا يتصور أن يكون عدم المعلول يكون معها، لا يتصور أن يكون عدم المعلول معها. إذن هذه المقدمة التي أردت أن تنطلق منها لكي تبين بعد ذلك إذا كان عدم المعلول موجود مع العلة، ها، فإذا أصبح هذا المعلول علة إذن يكون وجوده ماذا؟ يجتمع مع عدمه، يجتمع مع عدمه، فيلزم منه أن يكون المعلول موجودا ومعدوما، موجودا بما هو علة، معدوما بما هو معلول، فيلزم من من الدور ماذا؟ أن يكون الشيء موجودا ومعدوما، وهو جمع للنقيضين. نقول أنه لا يمكن أن يكون العلة موجودة وعدم المعلول يكون معها، لا يمكن أن يكون ذلك. نعم، إلا أن تقول بماذا؟ إلا أن تقول بالحدوث الدهري كما يقول المرذمات، الذي لم يقبل في كثير من الحكماء الذين جاءوا بعده، بل حتى تلميذه الملا صدر أيضا لم يقبل منه هذا الحدوث الدهري. هناك ماذا قال؟ قال عدم المعلول متقرر في العلة، وإلا لا، بالحدوث الذاتي، بالحدوث الزماني، بكل أنواع الحدوث ما عندي أنه عدم المعلول متقرر في العلة، لا يوجد ذلك، فقط بالحدوث الدهري. بالحدوث الدهري عدم المعلول متقرر في العلة، وهذا لم يقبل على هذا المبنى. هو من المعلوم أنه الميردامات ومتأخر عن المصنف تقريبا بقرنين من الزمان، لا يريد هذا المعنى. فإذا الدليل يعني بيان وجه اجتماع النقيضين، المصنف بهذا البيان، هذا البيان قد يرد عليه هذا الإشكال ولا يكون صحيحا. نعم، قد ذكر المصنف في إرشاد الطالبين تقرير آخر بين على أنه هناك تقدم وتأخر، يعني أنه إذا أردنا أن نقرأ عبارته هناك قال والمتقدم، يعني هذا في آخر العبارة في آخر بيان الدليل، والمتقدم من حيث أنه متقدم يكون موجودا لا إشكال فيه، المتقدم من حيث أنه متقدم يكون موجودا قبل المتأخر. ها؟ هذا شيء واضح، المتقدم من حيث أنه متقدم يكون موجودا قبل المتأخر، فيكون المتأخر ماذا؟ معدوما مع المتقدم، المتأخر يكون معدوما، فيكون موجودا معدوما معا وهو محال، لأنه إذا فرضت المتأخر يكون متقدما، متأخر قلت بأنه معدوم مع المتقدم غير موجود مع المتقدم، ها؟ فإذا فرضت المتأخر يكون متقدما يعني يكون موجودا ومعدوما، يلزم منه يكون موجودا ومعدوما. هنا بما أنه لم يأتي بالعلية، الحديث عن العلية وأن عدم المعلول موجود في حال وجود علته، فلا يرد عليه ما ذكرناه من الإشكال. هنا يقولان عندي متقدم وعندي متأخر، المتقدم في حال تقدمه يكون موجودا في حال تقدمه، وفي حال تقدمه لا يوجد المتأخر، المتأخر يكون بعد ذلك. ها؟ فإذا كان هذا المتأخر متقدما لابد أن يكون موجودا، وقد فرضناه معدوما أو قلنا بأنه لابد أن يكون معدوما في حال وجود المتقدم، فلابد أن يكون موجودا ومعدوما معا، فيلزم منه اجتماع النقيضين. هذا ما ذكره في إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين، هناك ذكره في صفحة 166. فبهذا التقرير قد لا يرد الإشكال الذي ذكرناه هناك. هذا بالنسبة إلى الدليل. نقرأ العبارة المصنف حتى نصل إلى البحث الآخر. قال السابعة يعني المسألة السابعة، لا يجوز تعاكس العلل. هذا تعاكس العلل بمعنى الدور، وهي العبارة قلنا بأنها عبارة الطوسي بشيء من التصرف، ولا تراميها إلى غير النهاية، يعني هذا التسلسل، يعني أن العلل تترامى لا إلى نهاية. يقول والأول دور والثاني تسلسل وكل منهما باطل. الدور والتسلسل كلاهما باطل، أما الأول وهو الدور لماذا باطل؟ قال فلأنه يفضي إلى التناقض. هذه بعبارة مختصرة، لأنه يفضي إلى التناقض. قال لأنه يفضي إلى كون الشيء الواحد موجودا ومعدوما معا وهو محال. بين لنا ذلك. قال وبيان ذلك كيف يفضي إلى التناقض إلى جمع النقيضين. قال وبيان ذلك يظهر من وجوب تقدم العلة على معلولها، أن العلة يجب أن تتقدم على معلولها. خب المعلول متأخر والعلة متقدمة، فيكون المعلول معدوما حال وجود علته، هكذا يقول، فيكون معدوما حال فرض وجودها قبله. وقلنا هذا لا نقبله، لا يمكن أن يكون المعلول حال وجود العلة يكون معدوما، إلا أن تقصد في الرتبة، يعني أنه بالسبق الدهري بالحدوث الدهري، ها؟ وهذا لا يقول به المصنف. قال فلو انعكس، يعني أصبح المعلول علة والعلة معلول، لزم تقدمه، يعني تقدم المعلول، فتكون العلة معدومة حال فرض وجود المعلول، وهذا يعني أنها تكون موجودة ومعدومة، والمعلول يكون موجودا ومعدوما، فإذن يلزم منه اجتماع النقيضين. هذا بالنسبة إلى الحديث عن الدور. قال وأما الثاني فلوجهين، يعني أن التسلسل باطل لوجهين، الوجه الأول هو برهان التطبيق، والدليل الثاني هو دليل آخر يذكره يأتي إن شاء الله تعالى الحديث عنه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.